أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بالأمس أنه هناك خلاف في الإطلاق بعد ورود المقيد، فهل أن المقيد معارض للمطلق أو أنه كاشف عن أنه لا يراد من الدليل الأول الشمول والاستيعاب لجميع الحصص؟ وذكرنا منشأ الخلاف في أنه هل ظاهر حال المتكلم أن يبين مرامه بشخص كلامه أو بمجموع كلامه، وقلنا يترتب على ذلك أنه بناء على نظر من يرى أن القرينة المنفصلة معارضة لماذا للدليل الأول يحصل تعارض بين الدليلين، لأن الدليل الأول بعد تماميته ينعقد له ظهور ويمكن التمسك بالإطلاق لتنقيح المراد الجدي، فيكون بحسب الدليل الأول المراد الجدي للمتكلم الإطلاق وجوب إكرام أو عتق كل رقبة، سواء كانت رقبة مؤمنة أو كافرة، وهذا المراد الجدي يكون موضوعا للحجية الاقتضائية لولا المعارض. والدليل الثاني المنفصل الذي يقول لا تعتق رقبة كافرة ظاهر جدا في أن المولى لا يريد عتق الرقبة الكافرة، فيحصل هناك تعارض بين الدليلين في الحصة لا مطلقا، يعني التعارض بين الدليلين في شمول المطلق في الدليل الأول لوجوب أو لعتق الرقبة الكافرة، فبإطلاق الأول يكون مراد الجدي شمول عتق الرقبة للحصة الكافرة، وبمقتضى الدليل الثاني المولى لا يرضى بعتق الرقبة الكافرة، فمصب التعارض هو التعارض بين الدليلين في الحصة لا في تمام مدلول المطلق مع الحصة، لأن التنافي بين الدليلين بهذا اللحاظ أي ما يتعرض إليه الدليل المنفصل، فحينئذ عند التعارض لا بد أن نطبق قواعد باب التعارض من الجمع العرفي إن أمكن، وإلا فالتساقط أو التر أو الترجيح. وأما الدليل الأول في مدلوله الآخر الذي لم يتعرض إليه الحصة، لم يتعرض إليه الدليل المنفصل، هو مراد جدي شمله دليل حجية الظهور ولا يوجد له معارض، فنعمل بالدليل في عتق الرقبة غير شنه غير الكافراء، لا أن مقتضى التعارض سقوط تمام الدليل الأول بحيث لا دليل على عتق الرقبة حتى شنه حتى المؤمنان. هذا هو مصب النزاع بينهم في المقام. ويظهر لهذا الخلاف عدة ثمرات، وليست المسألة فقط مسألة تحليلية صناعية، بل تظهر ثمرات عديدة في طيات الأبحاث، منها بأننا لو شككنا في مجيء المنفصل، لو فرضنا أنه حصل عندنا شك هل أن هناك دليل منفصل أو لا؟ فبناء على المسلك القائل بأن الظهور الجدي للكلام لا يتأثر بالدليل المنفصل، وينعقد ظهور للكلام ويتم ويتنقح موضوع الحجية، الشك في المنفصل لا يؤثر على ظهور الدليل في تنقيح المراد الجدي، فإنه حتى لو شككنا في المنفصل، المنفصل لو علمنا به في الواقع لا يؤثر على المراد الجدي، فكيف ماذا؟ فكيف لو شككنا به؟ فحينئذ لا مانع من شمول دليل الحجية لهذا الدليل الأول، فنقول مقتضي الحجية موجود، نشك في المانع، الأصل هو عدم المانع، ومعنى الأصل هو عدم المانع لا استصحاب عدم الدليل المنفصل، بل التمسك بأصالة الإطلاق لنفي التمسك بأصالة الإطلاق عند الشك في القرينة المنفصلة، أي أن المراد الجدي للمتكلم انعقد، وأنه مراده السعة لجميع الأفراد، نفس هذا بالمدلول الالتزامي ينفي وجود قيد منفصل، وهذا ما يسمى عندهم بالتمسك بإطلاق الدليل عند الشك في المخصص المنفصل المعبر عنه بأصالة الإطلاق المعبر عنه بأصالة الظهور، لأن هذا نحو من أنحاء أصالة الظهور، أي الظهور في المراد الجدي انعقد، فهذا الدليل له مدلولان، المدلول المطابقي أن موضوع عتق الرقبة أن موضوع العتق هو طبيعي الرقبة لا بشرط، مدلوله الالتزامي أن المولى لا يمانع من عتق هذه الحصة، فحينئذ يتمسك بالظهور المعبر عنه بأصالة الإطلاق لنفي القرينة المنفصلة، أما بناء على المسألة الآخر توجهت مشكلة عندهم، مشكلة في المسألة، يقولون إذا شككنا في القرينة المنفصلة لا نحرز أصل الإطلاق في هذا الدليل، لأن الإطلاق وتنقيح المراد الجدي مبني على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة إحراز عدم القرينة الأعم من المتصلة والمنفصلة، ونحن لا نحرز عدم القرينة المنفصلة، فلعل هناك قرينة منفصلة ولا ينعقد في هذا الدليل ظهور في أن المراد الجدي للمتكلم هو الإطلاق إلا إذا نفينا القرينة المنفصلة، فكيف ننفي القرينة المنفصلة عند الشك فيها؟ نتمسك بالاستصحاب، ما في كمان بحثناه مفصلا في بحث الظهور، الاستصحاب لا ينقح ظهورا، يعني استصحاب عدم القرينة المنفصلة لازمه أن الظهور الإطلاقي انعقد، صحيح؟ والأصل هذا أصل مثبت من لوازم الاستصحاب، والأصل المثبت والأصل ولوازم الأصول العملية ليست بحجة ولا تنقح ظهورا أصلا، الأصول العملية قد نقح ظهور، إن تمسكتم بأصالة الإطلاق أو أصالة الظهور، خب الظهور منعقد حتى نتمسك به بمدلوله الالتزامي لنفي القرينة المنفصلة، لأن معنى أصالة الظهور المدلول الالتزامي للدليل، والمفروض أنه أصلا أصل انعقاد الظهور الجدي ما حصل حتى نتمسك بمدلوله الالتزامي، فتتولد عندنا مشكلة تحتاج إلى حل، فهذا من أحد الثمرات بين المسلكين، وهل هذا له حال أو ليس له حال بحث في محله. من الثمرات أيضا هو أنه ما اشتهر عندنا أن بعض الإطلاقات آبية عن التصرف والتخصيص أو التقييد، هل يتم على كلا المسلكين أو على مسلك دون مسلك؟ تفتيه مطلب. إذا جاءنا إطلاق في مقام التعليل لسانه لسان الحاصر وغير ذلك من الألسنة العرفية الآبية عن التصرف، ثم جاءنا مقيد، فهل يمكننا ارتكاب التقييد أو لا؟ هنا قد تظهر الثمرة بين المسلكين من أهم الثمرات. فإنه على المسلك الأول الذي يقول مقدمات الحكمة منوطة فقط وفقط بالقرائن المتصلة، فإذا لم توجد قرينة متصلة تنقحت مقدمات الحكمة، وببركة مقدمات الحكمة نحرز أن المراد الجدي للمتكلم هو السعة، فالدليل الأول صارت له دلالة في الشمول إلى الحصة على نحو المراد الجدي، يعني مراده الجدي انعقد على أنه يريد الحصة. فلو جاءنا دليل منفصل فوظيفة المنفصل إخراج ما دخل بالدليل الأول. تفتين؟ يريد أن يخرج ما دخله في الدليل الأول فيتصرف في سعته، يتصرف لأنه انعقدت السعة ويريد أن يضيق. فهنا يقال اللسان الأول آب عن التصرف بالتضييق والتقييد، لأنه لسان تعليل واللسان التعليل يأبى، فحينئذ نقع في مشكلة فيحصل تعارض بين المقيد وبين المطلق. أما على المسلك الدوم يا شيخنا يا سيدنا، قد يقال ما يأتي هذا الإشكال، ليش؟ لأنه من أول الأمر كشف الدليل الثاني أن الدليل الأول ليس له سعة أز أول من الأول للشمول للحصة، فهو ما شمله أصلا، لا أنه شمله ونريد أن نضيق حتى يحصل تهافت، فليس المورد بالدقة من باب التضييق، بل المورد من باب كاشفية وتفسير المنفصل أن الأول من أول الأمر وراده الجدي لم ينعقد في الشمول للحصة، لأن الدليل المنفصل يكشف عن المراد الجدي للمتكلم في الدليل الأول. تفتين؟ فالمراد الجدي للمتكلم من الأول لم ينعقد في السعة حتى يقال يحصل شنو؟ التصادم والتعارض. فلا توجد دلالة في الدليل الأول تشمل الحصة حتى يحصل التهافت بين الدليلين ونحتاج إلى التضييق. هذه ثمرة كم؟ دوم. تبون بعد ثمرة ثالثة؟ لا، التعليل معاه مطلق 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 معاه، يعني لو قال لو تعليل مطلق، يعني لو قال أكرم زيد فإن العالم يجب إكرامه، أكرم زيد فإن العالم يجب إكرامه، ثم جاء أنا يقول لا تكرم العالم الفاسق، تفسيخنا لا تكرم العالم الفاسق، نقول كشف الدليل الثاني أن المراد الجدي للمتكلم في الدليل الأول هو وجوب إكرام العالم غير الفاسق أصلا من أول الأمر، لا أن الدليل انعقد له ظهور في المراد الجدي لإكرام العالم الفاسق ونريد أن نقول لا يأبى التصرف، ما بأتصرف، أنا أريد أن أبين كاشف فقط برده، فقط شيل البردة، يقول لك أكشف أن المراد الجدي المتكلم من أول الأمر إنما انعقد على وجوب إكرام العالم غير الفاسق. هذا الثاني. الثالث، من قال اللي بحثنا المحقق، عبارة المحقق سابقا، من قال أنه إذا وجدت دلالة قرآنية لا يمكن التمسك بخبر الواحد؟ ف فإنه يقال هذا إنما يتم في مورد العموم لا الإطلاق. ففي مورد العموم الدليل العام بعمومه يشمل الحصة، فلو جاءنا خبر هذا المضمون وردت دلالة قرآنية فيه فلا يمكن الأخذ بخبر الواحد. وكذا أيضا لو بنينا على الإطلاق بناء على مسلك الاعتماد فقط وفقط على القرائن المتصلة، فنقول الآية القرآنية ما أتت بقرينة متصلة، بل فتحققت مقدمات الحكمة، انكشف أن المراد الجدي للمتكلم هو السعة هو الإطلاق. فلو جاءتنا دلالة أخرى ظنية من خبرين تدل على خلاف الدلالة القرآنية، نقول هنا توجد في المورد دلالة قرآنية فلا يمكن التمسك بخبر الواحد. أما بناء على مسلك الميرزا النائيني ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، يقول لا، يقول الدليل المنفصل كشف أنه من أول الأمر القرآن لا دلالة فيه على السعة للشمول للحصة، فما توجد أصلا دلالة قرآنية في المورد حتى يقال هذا يتنافى مع القرآن وهذا يتنافى مع القرآن، لأن ما في دلالة قرآنية أصلا في المقام. فحينئذ حتى لو بنينا على أن المورد الذي فيه دلالة قرآنية بل لا يصح ماذا؟ لا يصح ماذا؟ العمل به في خبر الواحد.
يعني ما في دلالة قرآنية بمعنى أنه الدليل المنفصل بيّن أنه
المراد الجدي للمتكلم
بل
المراد الجدي للمتكلم في الدليل الأول الذي هو مطلق أصلا لا يريد المولى الإطلاق، إنما يريد ماذا؟ إنما يريد الحصة. ولها ثمرات أيضا شيخنا، وقع كلام أيضا في مورد رابع الآن، في مورد رابع وقع أنه إذا تعارض خبران تعارضا فالمرجح موافقة الكتاب، صحيح من المرجحات، من أهم المرجحات موافقة الكتاب، فإذا كان الكتاب مع أحدهما فيقدم. مثلا جاءنا دليل يقول يشترط في البيع العربية، دليل آخر يقول لا يشترط في البيع العربية، صار تعارض بين شنو؟ بين الدليلين. نأتي إلى الكتاب، الكتاب يقول أوفوا بالعقود مثلا، أوفوا بالعقود بإطلاقه يدل على عدم الشرطية مثلا، فهذا إطلاق الكتاب، إطلاق الكتاب إذا كان المرمى بالإطلاق مثلا، أو أحل الله البيع، خلينا مثال أحل العقود عموم، أحل الله البيع مثل مثال أحل الله البيع نتمسك بإطلاق البيع، كل بيع أحله الله نافذ، فلا بشرط من جهة كونه بالعربية أو بدون العربية، فإطلاق الكتاب مرجح للدليل النافي للشرطية. هل هذا كلام صحيح؟ التطبيق صحيح أم صحيح؟ إذا كان أحد الدليلين موافق لإطلاق الكتاب، هنا قد يقال تحصل الثمرة التي ذكرناها، وهو أنه هل يوجد عندنا إطلاق للكتاب أصلا انعقد وكشف أن المراد الجدي للمتكلم نفي الشرطية أو لا، لأنه يوجد عندنا دليل منفصل معارض منهم بعد. هل الدليل المنفصل المعارض معنى عدم إحراز عدم القرينة المنفصلة أو الشك في وجود القرينة المنفصلة؟ تفتين؟ إذا وجد عندنا دليل منفصل أحرزنا أن هذا دليل منفصل لكن معارض، هل الدليل المنفصل المعارض من موارد إحراز عدم القرينة؟ هل تقطع بعدم القرينة أو تحتمل القرينة في النتيجة؟ قالوا تحتمل القرينة في النتيجة، هذا وإن كان معارض ولكنه في الواقع لعله قرينة، وإن كان معارضة المعارضة في الحجية ولا تنفي أصل وجود القرينة المنفصلة واقعا. ومقدمات الحكمة تقول ما لم توجد قرينة منفصلة، مو ما لم تقم حجة على قرينة منفصلة، ما لم توجد قرينة منفصلة. والآن أنا أشك في القرينة المنفصلة. إذا شككت في القرينة فمن عقد إطلاق في أحل الله البيع لنفي الشرطية حتى يكون مرجح، وغيره 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 من الثمرات ألا أجي نتكلم فيها يطول بنا المقام. نعم شيخنا.
شيخنا بس في نقطة في المذهب المشهور مواضحة.
نعم.
وهي أنهم يقولون أنه إذا تعارض المطلق يحصل تعارض.
مطلق والمقيد.
يحصل تعارض، ولكن عند التعارض يقبلون اللجوء إلى الجمع العرفي. والمرتكز في أذهاننا أن اللجوء إلى الجمع العرفي هو في الحقيقة أن تكون القرينة كاشفة عن المراد الجدي من القرينة.
لا، هذا يقول البحث أنه بحث في البحث التعارض، أن التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر على قسمين. التعارض غير المستقر مثلوا له على مسألة مشهور بالمطلق والمقيد، الخاص والعام. يقول بينهما تعارض، ليش؟ لأن موضوع دليل الحجية المراد الجدي، المراد انعقد شمله دليل الحجية، الثاني انعقد شمله دليل الحجية. وين المشكلة؟ إطلاق دليل الحجية للكلاهما يحصل تنافي، هي تنافي بالعرض يسموه. إطلاق دليل الحجية في شموله لكلا المصداقين مستحيل، لأنه يلزم منه التهافت. فحينئذ في مثل هذا المورد ماذا يقول العرف؟ يقول المرجع في الظهور هو المرتكز العرفي، يقول العرف حصل بينهما تواكب، قدم هذا لأجل ذلك. والتقديم على أساس التقديم، يقول التقديم في خلاف، هل على أساس الأظهرية، هل على أساس القرينية، على أساس ثالث؟ واضح. مو مفسر، معناه أنه أما أنه يقدم لأنه أظهر، أو لو قلت بالتفسير، هذا التفسير تأويل لأجل المعارضة، تأويل هذا التفسير، لأنه المراد الجدي المتكلم في المطلق هو الإطلاق انعقد. نعم، هذا تأويل ببركة أو قرينة يعدها، يعني العرف يقول هذه قرينة، لكن هي قرينة إنما نقول بها بعد التعارض، مو قرينة ترفع التعارض، يعني هذه قرينة في طول التعارض، لا أنها قرينة رافعة لموضوع التعارض. وإلا لو لتدرى قلنا هذه قرينة على ذلك، هذا دليل منفصل وهذا دليل منفصل، إنما نقول بالقرينية أو الأظهرية من باب أنه هذا صار في طول التعارض فيقدم لأنه قرينة. أما المسلك الأول يقول لا، هو أصلا مو قرينة تفسيرية، أصلا من عقد له ظهور حتى يفسره؟ من عقد؟ وإذا عبرنا بالتفسير، التفسير يعني هذا من باب الكشف البردي، من باب الكشف.
يعني عندما يرفعون الحجية عن المطلق والعام في مورد الاختلاف،
نعم،
يعني هل هم كأنهم يكذبون المطلق والعام؟
بل يكذبون المطلق في هذا المورد.
هو ظاهر
يقول لا نصدقه، يحصل بينهما تعارض في مقام الحجية، يحصل تعارض بين الدليلين في مقام الحجية. فحينئذ إذا صار تعارض بينهما في مقام الحجية نقدم أحدهما على الآخر، لأن المدار على المرتكز العرفي، والمرتكز العرفي قائم على أن المولى إذا كان له خطابان مطلق ومقيد يقدمون المقيد على المطلق. ليش يقدمون؟ ما هو ملك التقديم في خلاف، هل الأظهرية؟ نقول أظهرية بس لأنه أظهر، لا هي قرينة ولا تفسير، حتى القرينة ما يقبل القرينية والتفسير. المسلك آخر يقول لا، العرف يراه قرينة في مقابع في طول التعارض، يقول قرينة، لولا التعارض ما يسمي قرينة، في طول التعارض العرف يعتبره قرينة، وهذه قرينة. لماذا قرينة؟ موجبة لترجيح أحد الدليلين في مقام الحجية. خب، إذا اتضح كل ذلك نأتي إلى بحث بحثنا. الشيخ الأعظم قدس سره يقول بناء على هذا التحليل لا بد أن نفرق بين العام والمطلق. فأنتم قلتم ما من واقعة إلا ويمكن التمسك بها بدلالة قرآنية، بظهور قرآني. يقول هذا لو تنزلنا عن إشكالنا السابق قد يتم في العموم، فإن العموم الدلالة على الاستيعاب بالوضع باللفظ،
فلو جاءتنا قرين لو جاءنا خاص منفصل لأمكن أن يقال أن هذا الخاص معارض للعام مخالف للعام، فبينهما مخالفة لأن العام بعمومه متعرض لمضمون الخاص وينفيه، فيحصل بينهما تخالف ومعارضة. أما في مورد المطلق فبناء على المسلك الآخر مسلك الثاني الذي شيده الميرزا لا يصدق عنوان المخالفة، لأنه ببركة مجيء الدليل المنفصل كشف أن المراد الجدي للمتكلم من أول الآم لم ينعقد على السعة، فلا يوجد هناك إرادة جدية في الخطاب الأول تتعرض إلى هذه الحصة التي تعرض لها المقيد حتى يحصل بينهما شنو تخالف، لأن التخالف كما عرفت فرع أن يتعرض الدليل الأول لمضمون الدليل الثاني ويحصل بينهما تكاذب. والمفروض أنه بناء على هذا المسلك ما تعرض الدليل الأول كشف أنه فسر وكشف أن مراد الجدي للمتكلم من أول الآم المضيق للسعة، فحينئذ لم يتعرض أصلا المطلق إلى مدلول وإلى مدلول مضمون المقيد حتى يقال المقيد خالف المطلق. ولأجل ذلك بنى الشيخ يقول على أنه المقيد إذا جاء لا يكون هذا موجبا للتجوز في المطلق. وبيان ذلك وقع بحث عند الأصوليين في بحث العام والمطلق والإطلاق في كلا البحثين، إذا جاءنا عام ثم جاءنا خاص هل مجيء الخاص يكشف عن تجوز العام، حيث أن بعد مجيء الخاص سيقدم الخاص على العام، فلا يكون العام شاملا للأفراد التي تكفل ببيانها الخاص، فقد يقال بأن هذا يعني استعمال لفظ العموم في غير الاستيعاب فيلزم التجوز، فشمول العام لباقي الأفراد الخارجة عن التخصيص الخارجة بعد التخصيص مجاز. هذا بحث، فهل شمول العام للأفراد الباقية تحته بعد مجيء المخصص شنو مجاز أو حقيقة؟ ونفس هذا البحث ذكروا في وين؟ في باب المطلق والمقيد. إذا جاءنا قيد وقال لا تكرم العالم الفاسق، فهل شمول الدليل الأول وهو أكرم العالم إلى الباقي تحته بعد التقييد أي العالم غير الفاسق يوجب التجوز في استعمال المطلق أو لا يوجب التجوز في استعمال المطلق؟ الشيخ يقول من هنا يتضح أننا لا نقبل دعوى أن المطلق مجاز بعد التقييد. بيان ذلك يعني نتكلم على المسالك، خلنا نجي للمطلق وانجي للعام، فنقول قد يقال فهم كلام قد يقال بناء على المسلك الأول أن المفروض أن الإطلاق لا يتوقف على القرينة المنفصلة، وهذا يعني أن المتكلم استعمل لفظ الطبيعة وأراد الإطلاق، فاستعمل الطبيعة في الطبيعة المطلقة، فلو جاءنا مقيد بعد ذلك وقال لا تكرم العالم الفاسق وقلنا بأن الدليل الثاني مقدم على الدليل الأول فلا بد أن نؤول في الدليل الأول ونقول أن الذي يجب إكرامه هو العالم غير الفاسق، فيقال بعد مجيء المخصص سيكون ببركة التخصيص المتكلم استعمل اللفظ الموضوع للطبيعة وأراد منه الحصة، ويكون هذا مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وأما بناء على مسلكنا مسلك النائيني نقول لا، لا يلزم من مجيء المقيد استعمال المطلق في غير ما وضع له، لأن المطلق وضع للطبيعة اللابشة من جهة الإطلاق والتقييد، والمفروض أنه ببركة المقيد كشف أن المتكلم استعمل اللفظ وأراد جدا الحصة، فهو استعمال لللفظ فيما وضع له وهو الطبيعة لا بشرط. غايته أنه أراد جدا شنو؟ الحصة. فهو تصرف في أي مقام؟ التضييق أو التصرف في لحاظ الإرادة الجدية لا بلحاظ المراد الاستعمالي. التفتين المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له وهو الطبيعة لا بشرط وأراد جدا الحصة، واستعمال اللفظ فيما واستعمال اللفظ المطلق وإرادة الحصة على مستوى الإرادة الجدية ليس فيه شنو؟ ليس فيه تجوز، لأن المجاز وصف للإرادة، وصف للإرادة الاستعمالية لا للإرادة الجدية. أما بناء على المسلك الآخر فقد يقال هو استعمل اللفظ في الطبيعة المقيدة، وحينئذ يلزم التجوز. ولكن ذكروا في محله أنه سواء بنينا على المسلك الأول أو المسلك الثاني فإنه لا يلزم التجوز، وإن كان عدم اللزوم في الثاني أوضح من الأول. نعم، لو بنينا على مسلك القدماء وهو ما قبل سلطان العلماء هنا يلزم التجوز، بأن يقال الواضع وضع اللفظ للطبيعة المطلقة بقيد الإطلاق، فإذا قال أكرم العالم استعمى ظاهر حاله استعمال اللفظ ما وضع له، فهو استعمل اللفظ في الطبيعة المطلقة المفروض. فإذا جاءنا دليل منفصل وقال لا تكرم العالم الفاسق كشف ذلك أن المتكلم بعد تقديم الخاص على المقيد على المطلق أنه لم يستعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما استعمل اللفظ وأراد الحصة، فهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له. وأما بناء على المسلك الآخر اللفظ موضوع للطبيعة لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد، فهو استعمل اللفظ في الطبيعة لا بشرط أراد جدا الإطلاق أو أراد جدا التقييد. ركزوا، لم يستعمل اللفظ في الطبيعة المطلقة، التفتين لم يستعمل اللفظ في الطبيعة المطلقة ولم يستعمل اللفظ في الطبيعة المقيدة، استعمل اللفظ في الطبيعة لا بشرط فيما وضع له، أراد جدا الحصة أو المطلق بسبب القرينة. أما إرادة الجدية للمطلق بمقدمات الحكمة، أما أراد جدا المقيد ببركة المقيد المنفصل لأجل القرينة، وهذا كله لا يلزم منه التجوز، إنما التجوز لو كان فإنما يكون بناء على أن الواضع وضع اللفظ الطبيعة المطلقة، وضع الفكرة. وكل وبناء على كل هذا يتضح شيخنا أنه في موارد الإطلاقات الكتابية لو عندنا إطلاق كتابي كأكثر آيات العبادات وكثير من آيات المعاملات، وجاءتنا رواية خبر واحد ظني، لا يقال أنه الخبر يخالف الكتاب، وإن بنينا على أن النسبة إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه يحصل بينهما تخالف، ولكن لم يتعرض الكتاب أصلا إلى مضمون الخبر، لأن المفروض أننا نبني على الإطلاق على مسلك المسلك الثاني. فما تعرض الكتاب حتى يقال خالفة وعنوان المخالفة فرع تعرض الكتاب. نعم بل على كلام مسلك مسلك خصوصا أوضح يعني لأن الشبهة على من يقول لأنه في كلام الشبهة على من يقول بالمسلك الأول الذي يقول الإطلاق ما يتوقف على القرينة المنفصلة يقول المقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي والمفروض أنتم تدعون أنه بمجيء القرينة أنتم مشهور دلين في قبال الشيخ القرينة المنفصلة كاشفة أن المراد الجدي للمتكلم شنو المراد الجدي للمتكلم هو الحصة واضح لأن الظهور النهائي بحسب بعد التعارض المراد الجدي هل هذا المراد الجدي مطابق مع المراد الاستعمالي أو لا مقتضى أصالة التطابق أنه استعمل أيضا اللفظ في شنو في الحصة لأصالة التطابق بين الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية فبمقتضى كلامكم ما أراده جدا في هناك هو شنو ما أراده جدا هو الحصة وقد استعمل اللفظ الموضوع لشنو استعمل اللفظ الموضوع لماذا للطبيعة المطلقة ويكون ظاهر كلامه المطلق ببركة مقدمات الحكمة فحينئذ يلزم التجوز إذا نقول بلزوم التجوز ليش؟ لأن الإطلاق انعقد الدليل الأول انعقد فنقه أن المراد الجدي للمتكلم قبل مجيء الخاص المراد الجدي للمتكلم ما هو الإطلاق إذا المراد الاستعمالي هو الإطلاق صحيح؟ لما جاء الدليل المنفصل كشف أنه المتكلم قد أراد جدا في الدليل الأول الحصة وبمقتضى أصالة التطابق استعمل في الحصة فحينئذ يلزم من ذلك استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعض منها الشبهة أما على ذاك المسلك الآخر أصلا بمجيء المنفصل كالمتصل المنفصل كالمتصل كشف أنه المتكلم لم يرد جدا إلا الحصة والمفروض أن اللفظ موضوع للطبيعة لا بشرط من جهة الإطلاق والتقييد فهو من أول الأمر استعمل اللفظ في اللا بشرط وأراد جدا الحصة حينئذ ليش؟ لأن مقدمات الحكمة ما تمت فبعضهم حاول أن يفرق بين الموردين الشيخ يقول هو صحيح الموردين ما كفر لكن خصوصا أوضح تكون أوضح دعوى عدم التجوز أوضح بناء على المسلك الآخر خارج على مستوى المراد الجدي يعني هو استعمل اللفظ في الطبيعة لا بشرط وأراد جدا الحصة ببركة القرينة المنفصلة أما ذا كان يقول لا استعمل اللفظ في الطبيعة لا بشرط وأراد جدا الإطلاق بحسب المبناهم وإنما الدليل المنفصل أوجب التعارض بينهما في مقام الحجية فكشف عن أن شمول الدليل العام لماذا للأفراد الباقية بعد التخصيص مجاز مو حقيقة ولكنه في محله وكما بينت أن هذا إشكال لا يرد ولعله لأجل ذلك قال شيخ خصوصا بل بعضهم عمق المطلب حتى بناء على مستك سلطان العلماء أو ما قبل سلطان العلماء لو الواضع وضع اللفظ الطبيعة المطلقة ثم جاء مقيد هل هذا يلزم التجوز أو أنه هذه القرينة تضرب الإرادة الجدية ما تضرب الإرادة الاستعمالية واضح الفكرة لو قال أكرم العالم يعني الطبيعة المطلقة صحيح وبمقتضى أصالة التطابق بين المراد الاسم محتاج ما قدر تحفظ بعد أصالة التطابق بين المراد الاسم والجدي أراد جدا شنو الإطلاق لو جاءت قد فصلت دارت لنا لا تكرم العالم الفاسق هي القرينة المنفصلة تزلزل المراد الاستعمالي أو المراد الجدي إذا تزلزل المراد الجدي بقى المراد الاستعمالي على حاله وهو طبيعة مطلقة غايته أنه أراد جدا الحصة وهذا ليس من باب المجاز لأنه استعمال لللفظ فيما وضع من غاية أن أراد جدا غير المعنى المستعمل في قرينة باب تعدد الدار المدلول إذا عددنا الدار المدلول إلى القرائن المنفصلة أيضا واضح فيقول هذا استعمال لللفظ فيما وضع له غايته أنه أراد جدا غير ما استعمل فيه اللفظ لأجل القرينة المنفصلة. فحتى على مباني دلين ما بالك مبنى من يرى أنه متصلة مشكلة. بلي مشكلة. بلي دقنا متصلة مشكلة. وهم أشير على كذي ولازم كلامكم أنه في موارد القرينة المتصلة يلزم متجاوز قد يلزم الخطأ والتهافت أصلا. وقد بحثنا هذا المطلب في الحلقة الثالثة شيخنا. رجعت زين. ما تجلس حلقة ثالثة شيخنا. لأن هاي بفصلنا في أنه قال في خفاء. هذا المطلب في خفاء. كيف يلزم على كيف يلزم بناء على مسلك ما قبل سلطان العلماء أنه لو استعمل المطلق على نحو تعدد الدال والمدلول يكون الاستعمال مجازي أو خطأ؟ هذه في شبهة في المقام. بعضهم قال ما يرد هالإشكال أصلا عليها، وبحثنا هذا مفصلا في الحلقة الثالثة في بحث الإطلاق. المهم خلنا نقرأ بعد ما يصير نخلص كل شيء في الرسائل شيخنا. وأنا طرحت البحث لعبارة الشيخ، وإلا هذا أنا أعتبر مو تطويل للمطلب. هذا ما يقتضي فهم عبارة الشيخ العظم، لأن عباراته ناخذها من باب التعبّل أو نشرحها. وين وصلنا في التطبيق؟ ثانيا وصلناها. قرينا ثانيا. قال إننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم. لم يرد فيها عموم، يعني نتكلم في موارد الإطلاق. لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من أحكام المعاملات، لأن كثير من أحكام المعاملات بالإطلاق، بل العبادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة. وقلنا أنه إن كان مراده، تذكروا إن كان مراده قصده أنه إن عقد الإطلاق وانعقد المقيد والعرف يرى أن هذا مو مخالفة، هذا لبا رجعنا إلى الجواب الأول تفتين. إذا كان يقصد الشيخ من العبارة أنه هناك فرق بين العام والمطلق من جهة أن المخصص العرف قد يقول أنه منافي للعام، أما المقيد لا يقول أنه منافي للمطلق، ويقصد انعقاد الإطلاق في الدليل الأول، فهذا أشبه بالرجوع إلى الدليل إلى البيان الأول. وإن كان مراده ما بينه هو الكلام على مسلك الميرزا الناهني فيكون وجها آخر، والمناسب هو حمل والمناسب كإشكال آخر حمل كلامه على ما يناسب مسلك الميرزا الناهني. واضح الفكرة؟ لا يعد مخالفة بصيغة فعل الموضوع، لأن الأول ما تعرض حتى يقال مخالفة، ويشترط في عنوان المخالفة تعرض الدليل أو الأول. قال أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو مفسر، لأنه من مقدمات الحكمة وأن لا تقوم قرينة منفصلة، والقرينة المنفصلة مفسرة وكاشفة أن المراد الجدي للمتكلم من أول الأمر الحصة، خصوصا على المختار من عدم، يعني خصوصا انه عدم المخالفه من عدم كون المطلق مجازا على التقييد. في احتمال اخر في العباره شيخنا، انه منظوره في الاشكال الاول، يعني هكذا نقول ارجع اولها وان اولها بلي، مراد من الإشكال الأول أنه لا يعد مخالفة الظاهر العموم مخالفة. احتمال آخر في العبارة، أن إشكال الأول كان يتكلم عن العموم الأصولي مو العموم اللغوي، فهو في جوابه الأول يقول أنا لا أسلم أن مخالفة الظاهر العموم مخالفة، ما تكلم في الإطلاق أصلا. لما جاء له الإشكال الثاني يقول أنا أتكلم في إشكال ثاني، أنا أتكلم عن الآيات اللي ما فيها عموم بل فيها شنو؟ فيها إطلاق. وكأنه يريد أن يميز بين العموم والإطلاق من باب أن العام دلالته على الاستيعاب بالواضح، فقد يقول العرف أنه تصدق مخالفة. أما الإطلاق فإن دلالته عليه بمقدمات الحكمة، فلا يوجد عندنا لفظ دال على الاستيعاب. واضح لبرا؟ فحينئذ يكون مراده من هذا الإشكال إننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة، ككثير كذا ورد آيات مجملة ومطلقة. فلو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة لما سلمنا به في البيان الأول، فيكون منظوره هناك مو مطلق الأدلة، العموم والإطلاق، العموم الإصطلاحي، وكلامه هنا في الإطلاق مقابل العموم، فتكون هكذا النتيجة. شيخنا واضحة؟ هكذا يريد أن يقول. يقول: أيها المستشكل الذي تقول ما من واقعة إلا وفيها ظاهر كتابي، أقول بأنه إذا يوجد عندنا ظاهر كتابي عام كأوفوا بالعقود، ويوجد عندنا رواية، فلا تصدق المخالفة. هذا الجواب الأول، ما أتكلم عن الإطلاق. فالجواب الثاني يقول: لو سلمنا أنه هنا تصدق مخالفة، ولكن نحن لا نتكلم عن العموم، لا نتكلم عن الآيات التي تعرضت بعمومها إلى أحكام الكتاب، وإنما نتكلم عن موارد الإطلاق أو الإجمال. فحينئذ يكون كلامه نحو آخر. ولكن يضعف هذا أن المستشكل ما كان إشكاله في العموم، يعني صياغة إشكال المستشكل. ما قال المستشكل؟ أنه ما من واقعة إلا ويوجد فيها عموم، حتى يقال لا نسلم، نركز على العموم، لا نسلم أن العموم مخالفة، ولو سلمنا فإحنا كلامنا في الإطلاق. هو مو كلام، كلامه هو مطلق، كل واقعة فيها ظاهر كتابي، إما مطلق وإما عام، وهو استشهد بإطلاقات. أكثر أدلة، أكثر استشهاداته إطلاقات. فحمل جواب المصنف على هالمحمل الثاني لا يكون متناسبا مع سؤال السائل، حتى تقول اننا هو عم يتكلم في العموم، يتكلم في كل ما فيه دلاله قرانيه ظاهر او عام. ياهو، هذه خصوصا على المختار يطلق.
يا تطلع في جواب على العموم.
نعم.
آخر شيء قال إحنا عدنا ما يدل على أن هذه العمومات أصلا لا تعد عرفا قد تعرضت بالأحكام التفصيلية.
بلي.
وبالتالي لو جاء خاص أصلا سالبا من انتفاء الموضوع.
نعم.
فهذا لا يكون جواب الثاني.
ياهو. في الأول.
في الجواب الأول جاب سالبا من انتفاء الموضوع.
لا، جاب سالبة بانتفاء الموضوع في مورد العموم.
نعم.
احنا بحثنا الان في الاطلاق.
نعم، فلابد ان نقول ان هذا التوجيه الثاني
اخطر. اي بس اقول في المورد الاول الذي هو اوضح، اللي في اوضح اشكال في العموم، اذا ثبت انه في العموم ما في مخالفه من باب الاولويه في الاطلاق بيصير. يعني فالروايات تدل بالمدلول المطابق على شيء. أقول الكلام الاحتمال الأول، مشكلة أنه هذا ما يعالج إشكال المستشفى. فتأمل في الماضي.